أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. عرفنا فيما تقدم أن الدليل المحرز القطعي يؤدي دور القطع الطريقي ويؤدي دور القطع الموضوعي. كما عرفنا أن الدليل المحرز الظني أي الأمارة يؤدي دور القطع الطريقي، ووصل بنا المقام إلى أن الأمارة تؤدي دور القطع الموضوعي أو لا. وقبل الجواب عن هذا السؤال والتفصيل الذي ذكره السيد الشهيد، لابد أن نعود بالذاكرة قليلا فنقول ما هي خصائص القطع. درسنا فيما سبق خصائص القطع، وعرفنا أن للقطع خصائص ثلاث. أحسنتم. الخصيصة الأولى هي الكاشفية التامة. الخصيصة الأولى هي الكاشفية التامة، فالقطع يكشف عن متعلقه كشفا تاما لا يشوبه شك. الخصيصة الثانية المحركية نحو الغرض الشخصي، فإذا قطعنا بشيء تحركنا نحو ذلك الشيء إذا كان عندنا غرض شخصي متعلق به. والخاصية الثالثة هي المنجزية والمعذرية. من الواضح أن الأمارة تقوم مقام القطع في الخصيصة الثالثة، في المنجزية والمعذرية. ولذلك قلنا فيما سبق أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، لأنه القطع الطريقي يطلب منه أن ينجز ويعذر، والأمارة تنجز وتعذر. ولكن بالقطع واليقين الأمارة لا تؤدي دور الكشف التام، كشفها يكون ناقصا. إذا عرفنا ذلك نأتي إلى تفصيل السيد الشهيد الذي يذكره في هذا المقام. يقول: عندما يأتينا دليل فيه قطع موضوعي، مثلا إذا قطعت بحرمة الخمر فأرقه، إذا قطعت بحرمة الخمر فأهرقه. يقول: بس أنا لم أقطع بحرمة الخمر، وإنما قامت أمارة على أن الخمر حرام. خل نفرض هيك قامت شنو؟ أمارة. وهذه الأمارة غاية ما ولدته هو الظن. يعني هسه أنا بالفعل ما عندي قاطع، كل ما لدي هو ظن نتيجة الأمارة. فهذا الظن اللي عندي نتيجة الأمارة يؤدي دور القاطع. سيد الشهيد يقول: المفروض أنت من تجي إلى هذا الدليل مالتك اللي بيه قطع موضوعي تقرأ زين وتشوف هو شو يريد بالضبط. احتمال أنه يريد من القطع التنجيز والتعليق. احتمال أنه يريد التنجيز والتعليق. قلنا لسيدنا إذا هو يريد التنجيز والتعليق، خب كان قال إذا نجزت عليك حرمة الخمر، قال ها هنا القطع جاء به كمثال للتنجيز والتعليق باعتبار أنه هو شنو أوضح منجز هو القطع، فهنا جاء بالقطع كمثال للمنجز. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أنه لا مو يريد من القطع التنجيز والتعليل، يريد من القطع الكاشفية التامة، يعني إذا انكشفت لك حرمة الخمر كاشفية تامة لا يشوبها شك. هذا احتمال ثاني أنه أريد من القطع الكاشفية التامة التي لا يشوبها شك. هذا الاحتمال. نجي إذا فهمنا من هذا الدليل، من دليل إذا قطعت بحرمة الخمر فاهرقه، إذا فهمنا الاحتمال الأول، إذا فهمنا أن المراد من القطع هو التنجيز والتعذير، فهنا الأمارة إذا قامت على حرمة الخمر تقوم مقام القطع لو لا؟ الجواب نعم، تقوم مقام القطع. لماذا؟ لأنه الأمارة وجدانا تنجز وتعذر، ثبت بالوجدان، ثبت بالدليل القطعي أن الأمارة شبيهة تنجز وتعذر. فإذا كان المراد هو التنجيز والتعذير فبعد هي الأمارة فعلا هي منجزة ومعذرة. إذن على هذا الاحتمال تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي. زين، إذا فهمنا من الدليل الاحتمال الثاني، إذا فهمنا أنه المراد من القطع هو الكاشفية التامة، فقد قلنا في مقدمة كلامنا أن الأمارة كشف ناقص وليست كاشفة تامة. فإذا هنا لا تؤدي هذا الدور، يعني هو لا يقول لي إذا انكشف لك حرمة الخمر، إذا انكشفت لك حرمة الخمر كشفا تاما، هنا الأمارة ما تكشف لي حرمة الخمر كشفا تاما، فلا تقوم الأمارة عندئذ مقام القطع الموضوعي. نعم أي نعم مهمة، عن دائما مني يكتبون نعم كلا ويريدون يحكون شيء وراها شيء يخلون فارزة يلا يكملون قبل نعم نقطة وراها فارزة. زين، نعم إذا فهمنا من دليل حجية الأمارة أن الشارع نزل الأمارة منزلة الكاشف التام، يعني هو مثلا من قال لي الشارع من قال لي خذ بخبر الثقة، يجوز واحد يجي يقول أنا شفتهم من هذا الدليل خذ بخبر الثقة، قل أنا هيك أفتهم أنه نزل خبر الثقة منزلة الكاشف التام، اعتبره الشارع، الشارع اعتبره كاشفا تاما. بالضبط شلون نزل الطواف منزلة الصلاة؟ ومو عندنا حديث الطواف بالبيت صلاة، نزل الطواف منزلة الشنو؟ الصلاة. فكما أنه تعتبر الطهارة في الصلاة، الشارع يقول الطواف هم صلاة، يعني تعتبر الطهارة في الطواف. فيقول إحنا هنا إذا هيك فهمنا، فهمنا من دليل حجية الأمارة كما فهم البعض أنه الشارع جعل الأمارة علما تعبديا، جعلها كاشفا تاما. يقول إذا فهمنا هكذا، نعم عندئذ تؤدي دور القطع الموضوعي، حتى لو كان المراد من القطع الموضوعي هو الكاشفية التام. واضح؟ لكن إذا لم نفهم ذلك، ما فهمنا أنه الأمارة يعني كاشف تام، الأمارة حجة مو يعني أنها كاشف تام. يقول عندئذ إذا أريد من القطع الكاشفية التامة، فالأمارة لا تؤدي دور الكاشفية التامة. قال وهنا تفصيل. وين هنا؟ إنه هل تفي الأمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟ قال وهنا تفصيل، وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية، إيش نفهم منه؟ نفهم منه أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجزة على خمريتي. مرة أفتهم من القطع يعني المنجزية، وليس القطع إلا كمثال. هنا هو من قال إذا قطعت جايب القطع كمثال على المنجزية، باعتبار أنه هو أبو المنجزيات، هو رأس المنجزات. هاي مرة نفهم هذا الاحتمال اللي هو كتبنا لكم إياه، الاحتمال رقم واحد. وأخرى نفهم منه من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية، وأخرى نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع بوصفه كاشفا تاما، مو بوصفه منجزا، وإنما بوصفه كاشفا تاما عن الخمرية، كاشفا تاما لا يشوبه شك، لأن هن ذني خصائص القطع. زين، شي ترتب على كل واحد من هذين الاحتمالين؟ قال ففي الحالة الأولى، هي شنية الحالة الأولى؟ أنه ايش فهمنا؟ فهمنا أنه منجز، فهمنا أنه المراد من القطع المنجزية. قال ففي الحالة الأولى تقوم الأمارة الحجة مقام القطع الموضوعي، ويترتب عليها وجوب الإراقة، لأنه احنا قلنا القطع الموضوعي يولد الحكم، القطع الموضوعي يولد الحكم، فيترتب عليه الحكم اللي هو هنا الحكم مالتنا هو الوجوب. زين مولانا هنا ليش الأمارة قامت مقام القطع الموضوعي إذا كان القطع الموضوعي هو المنجزية؟ قال لأن الأمارة تحقق موضوع هذا الوجوب وجداناً، اللي هو شنو الموضوع؟ وهو المنجزية الحجية. لأن هي الأمارة هي فعلا شنو؟ منجزة، وجدانا قطعا قام عليها الدليل القطعي أنها حجة، هذا ما فرضناه. وفي الحالة الثانية، ليشني الحالة الثانية؟ أنه يريد كاشف تام، الأمارة كاشف تام، لا هي وجدانا مو كاشف تام، وجدانا ليست كاشفا تاما، هي كاشفا ناقصا. قال وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الأمارة حجة، ولا يكفي قيام دليل على حجيتها ووجوب العمل بها، لكي تقوم مقام القطع الموضوعي، لأن هي كونها حجة هذا لا يعني أنها كاشفا تاما. قال لأن وجوب الإراقة منوط بالقطع بما هو كاشف تام، والأمارة وإن أصبحت حجة وإن أصبحت منجزة لمؤداها بجعل الشارع، الشارع جعلها منجزة ولكنها ليست كاشفا تاما على أي حال، وجدانا هي مو كاشف تام، فلا يترتب عليها وجوب الإراقة إلا في حالتين، في إحدى حالتين. الحالة الأولى إذا ثبت في دليل الحجية، في دليل حجية الأمارة مثل ما شرحت لكم، أو ثبت في دليل آخر غير دليل حجية الأمارة، دليل خارجي، اشتبت أن المولى أعمل عناية ونزل الأمارة منزلة الكاشف التام في أحكامه الشرعية، يقول هي صحيح وجدانا ليست كاشفا تاما، لكن آني بالأحكام الشرعية أعبدك بأن تتعامل معها كأنها كاشف تام، ولا هي وجدانا كاشف ناقص، بس آني بأحكامي الشرعية أريدك شلون تتعامل وياها على أنها كاشف تام، وهذا حكم شرعي، فبعد من تجيني أمارة كن أتعامل معها على أنها كاشف تام. بس هذا شو وقت؟ هذا إذا فهمنا ذلك من دليل حجية الأمارة أو من دليل خارجي. يقول لي الأمارة كاشف تام، إذا جاك دليل قال لك الأمارة كاشف تام هذا الحكي صح، قلنا له هذا يعني موجود هيك شيء، يعني معقولة الأمارة هي كاشف ناقص والشارع يقول لي أعبدك بأنها كاشف تام؟ يقول إيه هذا التنزيل موجود أدنى في الشرعيات، هذا مو غريب، الشارع نزل الطواف منزلة الصلاة، نزل الفقاع منزلة الخمر، هذا شيء موجود في الشارع، يعني في الشريعة هذا شيء طبيعي. قال كما نزل الطواف، ليش الطواف ما أدري، كما نزل الطواف مو لأن هذا شمسي، لا على اللام أقول ليش لفظته، كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة. بس شوف شي يقول، يقول أني قلت لك لي فوق هاي عناية، هاي عناية يعني هاي يردلها شيء إضافي بالدليل، مو مجرد هو قال لك الأمارة حجة يعني أنه الأمارة كاشف تام، لا لا يرادلها هاي خطوة يرادلها شنو؟ عناية زائدة. قال وهذه عناية إضافية أنه ينزل الأمارة منزلة الكاشف التام، هذه عناية إضافية لا يستبطنها مجرد جعل الحجية للأمارة، مو بس هو خلى الأمارة حجة أنت تقول كاشف تام، لا لا قلنا يرادلنا فتشيب دليل حجية الأمارة يدل على هذا المعنى، دليل خارجي يدل على هذا المعنى. بالنتيجة مولانا، بالنتيجة أنه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي لو لا؟ قال وبهذا صح القول أن دليل حجية الأمارة بمجرد افتراضه الحجية، إذا هو بس دل على الحجية، هذا لا يفي لإقامة الأمارة مقام القطع الموضوعي. إش وقت تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي؟ إذا وجدنا عناية إضافية في دليل حجية الأمارة أو في دليل آخر ينزل الأمارة منزلة الكاشف التام. جيد جدا، خلاصنا منها. إثبات الدليل لجواز الإسناد. إحنا سابقا أحبائي أخذنا موضوع جواز الإسناد للمولى، بس وين أخذنا؟ بالقطع. من حكينا عن القطع قلنا واحدة من بركات القطع أنه الحكم الذي نقطع به نستطيع أن نسنده إلى المولى، ف فإذا قطعت بحرمة الربا أستطيع أن أقول أن الله حرم الربا. قلنا ليش تستطيع؟ قلنا لأن هذا قول بعلم، هذا قول بعلم. بينما إذا ما عندي قاطع عندي ظن، قلنا ما نقدر نسند الحكم إلى الله أو إلى الشارع، لأنه هذا مولانا قول بغير علم، والشارع نهانا عن القول بغير علم. هسه احنا نريد نجي نقول انه هذا الحكم لو لم يكن مقطوعا به، وانما قامت عليه أمارة كما هو في 90-95% من احكامنا اليوم، نحن لا نقطع بها، وانما شنو قامت عليها أمارة. فهذا الذي قامت عليه الأمارة أستطيع أن أسنده للمولى؟ أستطيع أن أسنده للشارع لو لا؟ قال شوفوا أنا أريدكم تفرقون بين أمرين، أريدكم أن تفرقوا بين نفس الحكم وبين الحجية. طبعا نفس الحكم نقصد الحكم الواقعي، والحجية احنا الحجية قلنا شنو الحجية؟ حكم واقعي او حكم ظاهري؟ الحجية حكم ظاهري. فهو انا عندما تقوم عندي أمارة على حكم من الأحكام، الأمارة انطتني الحكم الواقعي لو الحكم الظاهري؟ ها؟ الأمارة لا تعطي حكما واقعيا، الأمارة اشتنطي حكم ظاهري. ليش؟ يلا خلي شوية نرجع نتذكر ليش عود الأمارة. هي ما يعني الناية هي هيشي، الأمارة قالت، الأمارة قالت مثلا يحرم أكل لحم الحوت،
لأن الواقع يحتاج قطع،
يعني ما تعيش عن الواقع.
هنا رغم أنه مولانا الحكم لم يأخذ في موضوعه الشك، مو قال إذا شككت في حرمة لحم الحوت فيحرم أكله، بس مع ذلك نقول هذا حكم ظاهري. ليش؟
هو خبر الثقة يأخذ في موضوعه الشك.
أحسنت، لأن هي أصلاً الأمارة مأخوذ في موضوعها الشك. هو أصلاً أمن قامت هنا أمارة، هو أنا ما أدري الأمارة هاي صدق كذب، خبر الثقة صحيح مو صحيح ما أدري أشك فيه. الشارع قال لي إذا شككت في أن خبر الثقة مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع فاعمل به. فهو أصلا مأخوذ في موضوعه الشك، لذلك هو كل ما يقوم عليه مأخوذ في موضوع الشك. يعني هو بعبارة أخرى يقول لي إذا شككت في أن لحم الحوت يحرم أكله أو لا يحرم أكله، ها، فإنه يحرم أكله، فابني على حرمة الأكل. واضح؟ فهذا حكم ظاهري. إذا هنا في هذه الحالة الحكم الواقعي غير معلوم مشكوك، الحكم الظاهري شبيه الحكم الظاهري معلوم، معلوم لو ما معلوم؟ عندي علم بي بعد أعلم. فيقول هنا يصير تسند الحكم الواقعي للشارع، يصير تقول هيك، يصير تقول أكلوا الشارع المولى حرم أكل لحم الحوت، يصير؟ ها؟ مع أنه أنت ما تعرف الحكم الواقعي، يصير؟ ماذا يجاوبون؟ خد نسمع واحد والله شيخ،
ما دام غير معلوم فلا يجوز
إسناده، ما حيخذناه فيما سبق. الحكم الواقعي معلوم لو ما معلوم؟ إذا غير معلوم يصير أسند للشارع لو هذا قول بغير علم؟ ها من هو اللي أعلم به؟ الظاهر. فيصير أسند الظاهري للشارع؟ يصير لأن أعلم به، أعلم به. فأقول الشارع جعل الحجية، قال لي حرمة لحم الحوت حج عليك، الحجية أسندها للشارع اللي هي الحكم، لأن هاي معلومة، هاي شبيهة معلومة. أما نفس الحكم الواقعي فما دام غير معلوم لا يجوز إسناده إلى الشارع. شوفوا أحبائي، يعني إحنا مدام بعدنا كلش بالبداية، ذني الأمور يعني المواضيع مع الأصول، شي راكب على شي، شي راكب على شي، من البدايات ما تفهمهن زين، ما تستوعبهن، المواضيع اللي تجي وراهن تبقى عندك قلقة هم ما تفهمهن زين. أنا ليش أقول لك قرر، باحث، اقرأ زين؟ لأنه بالضبط مثل الرياضيات، شيء مترتب على شيء، تفهم اللي قدام زين تستوعبه جيد بدقة، تستوعب الورا بدقة، اللي قدام قلق يبقى الورا شنو؟ قلق. خوش لو مو خوش؟ زين. قال إثبات الدليل لجواز الإسناد. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز. غير هاي اسم إن، خبر إن. زين، إسناد حكم بدون علم هذا جائز لو غير جائز؟ سولفناها، حكيناها سابقا. وعلى هذا الأساس ما دام إسناد الحكم بدون علم غير جائز، فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا فهنا نقدر نسند له لا؟ فلا شك في جواز إسناد مؤدى الدليل إلى الشارع. مؤدى الدليل يعني معناه، يعني مدلولة، يعني الدليل يقول لي مثلا الربا حرام، هو هاي حرمة الربا يسموها مؤدى الدليل الحكم. ليش مولانا يجوز؟ لأنه إسناد بعلم. وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها، بس هي بالتالي الأمارة ما تسوي لعلم، الأمارة شنو؟ ظن. فهل يجوز هنا في الدليل الظني إسناد الحكم إلى الشارع؟ يقول مولانا هي الأمارة حكم ظاهري لو مو حكم ظاهري؟ حكم ظاهري. حج يعني تقطع بأنها حكم ظاهري لو تظن؟ أقطع بأنها حكم ظاهري. يقول خلاص، إذا هاي مسألة متفقين عليها، الحكم الظاهري معلوم مقطوع به، فالحكم الظاهري يجوز إسناده إلى الشارع على القاعدة مالتنا. واضح؟ قال لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية، اللي هي من هي الحجية؟ اللي هي الحكم الظاهري. هاي هو الحكم الظاهري، هذا عطف بيان. لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهري إلى الشارع. ليش يصير شيخ جلال؟ ليش يصير؟ لأنه حكم معلوم نقطع به. قال لأنه معلوم وجدانا، بس الحكي مو هنا، هذا يقينا الحكم الظاهري ما دام معلوما يجوز إسناده إلى الشارع. الحكم الواقعي يصير أسنده لو لا؟ ابتداء ايش راح نقول؟ ما يصير. ليش؟ لأنه غيره. قال وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال إن إسناده غير جائز. ليش؟ لأن الحكم الواقعي حتى وإن قامت الأمارة، الأمارة ما تحكي لي عن الحكم الواقعي، احنا قلنا سابقا احنا الامارات داء مصيبة للحكم الواقعي، ما مصيبة، قلنا الامارة قد تصيب وقد تخطئ. فمن تقوم الأمارة أني ما أقدر أقول أقطع بالحكم الواقعي، فالحكم الواقعي لا يزال مشكوكا، لا يزال غير معلوم. قال لأن الحكم الواقعي لا يزال غير معلومين، ومجرد جعل الحجية للأمارة ما يخالف الأمارة صارت حجة، بس جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم. الأمارة حجة، اسند الحجية للشارع، بس مو تسند نفس الحكم، لأنه الحكم قلنا الأمارة مو شرط أنها تصيبه، لا يوجد عندنا يقين بأن الأمارة تصيب الواقع. نعم، جعل الحجية للأمارة يجعلها منجزة ومعذرة من الجهة العملية، أما من الجهة العلمية فما تسوي عندي قاطع بالحكم الواقعي، لكن من الجهة العملية منجزة ومعذرة. وهي ذكرناها سابقا أن المنجزية والمعذرية هي موقف عملي، موقف شنو عملي، لأنه هي تقول لك مثلا تحرك أو لا تتحرك، أما علما لا، هي ظن، لا يزال أنه بالنسبة للأمارة هي ظن. خوش حكي. البعض إيش قال؟ قال مولانا حكيكم صحيح، لحد الآن حكيكم صحيح، الحكم الظاهري معلوم، وما دام الحكم الظاهري معلوما يجوز إسناده إلى الشارع. هذا من تين من عنده، هذا كلامنا. الحكم الواقعي غير معلوم عند قيام الأمارة الحجة، وانتوا تقولون إذا غير معلوم ما يجوز إسناده إلى الشارع، بس احنا قبل شوية بحثنا بحث أنه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي لو لا. شوفوا هاي اللي أقولكم المواضيع شلون متراكبة، شي راكب على شي. زين، احنا قلنا له هاي شعليها بالقطع الموضوعي، يقول مو هو انت هيجي إذا قطعت بالحكم الواقعي جاز إسناده إلى الشارع، ومو هيك قضية. فالقطع وين مأخوذ؟ بالموضوع، قطع موضوعي هذا. إذا قطعت بالحكم الواقعي هذا قطع بالنسبة إلى جواز الإسناد، هذا شنو؟ قطع موضوعي، لأنه أخذ في موضوعه، أخذ في موضوعه. فقبل شوية قلنا، قلنا هذا واحدة من اثنين، لو تفتهم هنا من القطع المنجزية، لو تفتهم منه الكاشفية التامة. إذا افتهمت المنجزية الأمارة تقوم لو ما تقوم؟ تقوم مقام القطع الموضوعي. إذا افتهمت الكاشفية مجرد جعل الحجية للأمارة ما يكفيش، نحتاج؟ نحتاج عناية إضافية في دليل حجية الأمارة أو في دليل آخر خارجي يقول لي الأمارة كاشف تام تعبدا. فيقول بالحقيقة هذا بحثنا يرجع إلى البحث السابق. إيش تبني بالبحث السابق؟ إذا بنيت على أنه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فبعد حتى ما قامت عليه الأمارة يجوز إسناده إلى الشارع. واضح؟ رغم أنه ظن، رغم أنه ظن، بس هنا بعد أمارة ظن حجة، والشارع إذا نزلها منزلة الكاشف التام أو هو المريود من القطع هنا مجرد الحجية فهي حجة فعلا. قال وقد يقال إن هذا، من هو هذا؟ إسناد ما قامت عليه الأمارة إلى الشارع، إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. شلون ظل مرتبط بالبحث السابق؟ قال لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى كما بينا لكم. هو يقول إذا قطعت بالحكم الواقعي جاز إسناده إلى الشارع، فإذا استفيدت من دليل الحجية، استفيدت تلك العناية الإضافية اللي تقول لي أنه هو كشف تام، التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، ترتب عليها على تلك العناية جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع، وإلا فلا. ليش سيدنا ما ذكرت لنا الاحتمال الأول مال المنجزية؟ قال لأن هنا ما نفهم بهذا الدليل مال إذا قطعته بالحكم الواقعي جاز إسناده، ما نفهم أنه المراد من القطع هنا المنجزية. واضح هذا الدليل، لأن هذا دليل قدامنا، نتكلم عن دليل معين خاص. هذا من تجي تقرأ ما تفهم يعني إذا تنجز عليك الحكم الواقعي. هذا نفهم منه أنه إذا انكشف كشفا تاما، لأن دا نحكي إحنا هم هناك بالفقه إيش قالوا؟ قالوا إذا تعلم تسند، إذا ما تعلم لا تسند. يعني هم وين دا يسولفون؟ دا يسولفون بالكشف التام والكشف الناقص. واضح؟ جيد جدا. خلصنا التمهيد الذي ذكرنا فيه قواعد عامة قبل الدخول في الدليل الشرعي بقسميه، الشرعي اللفظي والشرعي غير اللفظي. ذني قواعد عامة نستفيد منها مال الشك في الشك عند الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، والقواعد الأخرى التي أخذناها بعدها، هاي سارية في الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظي. قلنا احنا كم بحث عندنا بالدليل الشرعي؟ ثلاثة أبحاث. ما هي؟ أولا سنبحث في دلالات الدليل الشرعي، ثم سنبحث في إثبات الصغرى، ثم في الحجية. جيد جدا. فنجي على البحث الأول، تحديد دلالات الدليل الشرعي. طبعا هنا بالبداية راح نتكلم عن الدليل الشرعي اللفظي، ثم بعد ذلك تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. فهسه كلامنا فعلا وين؟ كلامنا فعلا إن شاء الله راح يكون في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. هذا هو موضوعنا اللي راح نتكلم به خلال الأيام القادمة، تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. هم السيد الشهيد يقول قبل ما ندخل في خضم هذا الموضوع لابد أن نمهد تمهيدا. هذا يا تمهيد، هذا الثالث. قبل ما ندخل بالحلقة ذكرنا تمهيد، والنوب قبل ما ندخل بالأدلة المحرزة ذكرنا تمهيد، وهسه قبل ما ندخل في تحديد دلالات الدليل هم راح نذكر شنو تمهيد. شوفوا أحبائي، احنا بهذا التمهيد ايش راح نسولف؟ راح نسولف عن علاقات لغوية بين اللفظ والمعنى. هذا التمهيد ايش راح نسولف به؟ عن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى. من حق شيخ خليل أنه يسأل ويقول شيخ معودين يعني احنا شعلينا بهاي السالفة، احنا قابل ندرس لغة، ندرس نحو، احنا قاعدين ندرس أصول، فلويش ندرس العلاقات اللغوية اللي هذا واضح انه بحث لغوي بين اللفظ والمعنى؟ الجواب: إننا نتكلم عن دليل شرعي لفظي. دليل شرعي لفظي يعني كلام صدر من الشارع كما ذكرنا سابقا. هو شنو الدليل الشرعي اللفظي؟ يعني كلام له دلالة على الحكم الشرعي، فهو كلام صدر من الشارع. وهذا الكلام أحبائي في دلالاته ما جاء وفق قوانين خاصة بالشارع، وإنما جاء وفق القوانين اللغوية العرفية السائدة عند العرب. فدلالات الدليل الشرعي اللفظي ما لها قوانين خاصة بها غير قوانين اللغة، وإنما قوانينها هي نفس قوانين اللغة، وإلا لو كانت لها قوانين خاصة بها لقال الشارع، قال عوفوا أسلوب الفهم العرفي واللغوي، ترى احنا كلامنا الى قانون خاص في فهمه. ما قالوا هيك، ما قالوا، كانوا يتحدثون مع الناس بصورة اعتيادية كالكلام الطبيعي. وعلى هذا الأساس، ما دام ان كلام الشارع يجري وفق قوانين اللغة ووفق العلاقات اللغوية، فلكي نفهم مدلول كلام الشارع يجب علينا أن نفهم هذه العلاقات وندرسها بصورة جيدة، وأن نقف عندها مطولا حتى نفهم مولانا كلامهم ماذا يرادوا به. إحنا كل شغلنا، كل شغلنا أريد نفهم معنى الكلام، كل شغلنا هو هذا. أريد نفهم أنه الإمام من يجيب لي حديث بالقرآن، من نقرأ آية، أريد نفهم شنو معنى الآية، شنو معنى الرواية، وهذا يعتمد على فهم العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى، لأن هو كلامهم جاء وفق هذه العلاقات. هذا المبحث أحبائي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانية ولم يذكره في الحلقة الثالثة، لذلك آخر ما ستدرسونه عن هذا المبحث هو هنا في الحلقة الثانية، ولذلك يجب أن نفهمه جيدا. يجب أن نفهمه جيدا. نعم إن شاء الله أنتم أيضا هذا تمرون عليه في أصول المضافه وتمرون عليه في الكفاية، بس أقصد في ضمن الحلقات حد لي وين؟ للحلقة الثانية. ولذلك مولانا أريد منكم شوية تركزون، لأن هذا بعد ما عدنا شيء وراه ناخذ في هذا الموضوع. قال الدليل الشرعي اللفظي تمهيد، لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ. نحن قلنا الدليل الشرعي اللفظي هو كلام، كلام يعني ألفاظ، وهذه الألفاظ ما جاءت بقوانين خاصة بها، وإنما جاءت وفق قوانين اللغة، ألفاظ يحكمها نظام اللغة. لذلك حتى أفهمها لازم أفهم نظام اللغة. ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني. فالغاية من عدها حتى أفهم الإمام شيريد، حتى أفهم القرآن شيريد، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي. ممارسة يعني التعامل وياه، شلون أفهمه، شلون أتعامل وياه، والتمييز بين درجات من الظهور. فيبدأ أولا بدرجات الظهور. أول ما راح يتكلم هو في درجات الظهور، درجات ظهور الكلام. فعنون عنوان التصور، الظهور التصوري، هاي درجة من درجات الظهور، والظهور التصديقي، وهذه درجة أخرى. شوفوا أحبائي، السيد الشهيد يقول إحنا عدنا 3 درجات من الظهور، لكل من هذه الدرجات دال ومدلول. أنت من تحكي لغة تحكي ألفاظ، يعني عندك دال وعندك شنو؟ مدلول. يقول تارة تصدر كلمة من شخص غير ملتفت، واحد نايم نايم وقاعد يحلم ويسولف بالحلم مالته. خوش حاجة. كلمة تصدر من اصطكاك حجرين، بس انت بعد راح تفهم لعبة، لعبة موجودة تحكي كلمات. يقول هنا اكيد راح ينتقل الى ذهنك فد معنى من المعاني. هاي الكلمة من صدرت من النائم او هذا اللي بعده بالبنج توهم طلعي من العملية، شايفيه سولف ما يريش يسولف، هذا كلامه من يحكي تفتهم من عنده انت معاني. هذا الذي نفهمه من المتكلم غير الملتفت، من المتكلم النائم، من المتكلم الغائب عن الوعي، من اصطكاك حجرين. إيش نفهم؟ نفهم المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة في اللغة، ما نفهم أكثر من هذا. هذه الكلمة في اللغة وضعت لأي معنى؟ هو هذا المعنى سنفهمه فقط وفقط. فمثلا هو هذا النايم قال ماء، احنا تجينا صورة هذا المعنى، صورة الماء. قال شجر، تجينا صورة الشجر التي وضعت لها في اللغة. واضح؟ هذا يطلق عليه بالمدلول التصوري، هذا شي يسموه باللغة عدنا احنا هنا بعلم الأصول عفوا نسميه المدلول التصوري. فالمدلول التصوري هو ذلك المدلول الذي وضعت له الكلمة في اللغة. المدلول التصوري هو شنو؟ المدلول أو المعنى الذي وضعت له الكلمة في اللغة، لا أكثر ولا أقل. خوش حكي. هنا أحبائي المدلول التصوري ما هو الدال عليه؟ الدال عليه هو الوضع اللغوي. يعني شنو الوضع اللغوي؟ يعني نقصد ما وضع للكلمة من معنى في اللغة. فلفظ كتاب وضع لهذا المعنى، هذا مولانا وضع لغوي، وضعناه لهذا المعنى. زين، لفظ قلم وضع لهذا المعنى، هذا مدلول لغوي او ظهور تصوري. ظهور شنو؟ تصوري. ليش ظهور تصوري؟ لانه انت بس راح تتصور المعنى، راح يجي بذهنك بس المعنى، تتصور المعنى لا اكثر ولا اقل. فالدال هو الوضع اللغوي، المدلول هو المعنى الذي وضع له اللفظ في اللغة. فنفس عملية الوضع هي الدالة، والمدلول المعنى الناتج عن ذلك الوضع. هذا كل الحكي وين؟ بالمدلول التصوري، بالظهور التصوري. ننتقل خطوة إلى الأمام. هالمرة مولانا مو نايم ودي يحكي وياك، لا، واحد واقف قدامك ملتفت ويباوع عليك وعينه بعينك ويقول لك ماء، يقول لك شجر، يقول لك قلم، يقول لك أسد، يقول هذا يريد شيء آخر. هذا شنو اللي يريده؟ اللي يريده هو اختار هذا المعنى في ذهنك. هذا واضح انه هو ليش يقول لي، ليش يقول لي قلم؟ هذا يريد ان يخطر هذا المعنى في ذهنه. النائم من كان يحكي يريد يخطر المعنى في ذهني، وما يدري بيك موجود، هو أصلا ما يدري بيك أنت موجود لولا حتى يريد يخطر في ذهنك. بينما هذا الملتفت من قاعد يباوع عليك ويحكي يريد أن يخطر هذه المعاني في ذهنك. فأكو إرادة من المتكلم، أكو هنا متكلم ملتفت. فهنا مولانا هذا يسموه ظهور تصديقي أول، أو استعمالي، ظهور استعمالي. خاف تقرأ في غير الحلقات، يسموه ظهور شنو؟ استعمالي، اللي هو هسه الدال مالته مو مجرد الوضع اللغوي، لا، متكلم ملتفت. معتمد على الوضع اللغوي. والمدلول مو مجرد المعنى الذي وضع له اللفظ في اللغة، لا، المدلول هو إرادة إخطار ذلك المعنى. إرادة إخطار ذلك المعنى في ذهن السامع. أنا هيك أفهم إنه يريد يوصل لي هاي الكلمة، يريد يوصل لي إياها، يريدني أتصورها، بينما هذا الشيء ما كان موجود في الظهور التصوري. واضح؟ سؤال لحد الآن، سؤال حتى قبل ما نختم الدرس، يرهم ظهور تصديقي أول بدون تصوري؟ يعني هي الكلمة لو ما موضوعة في اللغة لمعنى تجي صورتها بذهني، هذا يحاول إخطار الصورة في ذهني؟ ما يحصل، هو كون الكلمة موضوعة لمعنى ثم بعدين لأنها موضوعة في معنى أني أحاول أن أخطرها في ذهنك، وإلا إذا هي ما موضوعة لمعنى شلون أخطر الصورة في ذهنك؟ هذا واحد، هاي أهم موضوعة، يعني موضوعة بيني وبينك، لكن إذا أي وضع ما إلها شلون أخطرها؟ بعد لا تخطر. فإذا الدلالة التصديقية معتمدة على الدلالة التصورية. واضح؟ خلي بس نطبق هذا المقدار لأنه الوقت كلش داركنا. قال إذا سمعنا كلمة مفردة ككلمة الماء، منين سمعناها؟ من آلة، زين، لعبة، زين، أو حديدة طخت حديدة وقالت ما بعد، أو قلت لك رجل نائم، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى، معنى كلمة ما. وكذلك إذا سمعناها، سمعنا هذه الكلمة من إنسان ملتفت، المرة مو نائم، لا، هو واقف قدامك ويسولف وياك وقال لك ما، همين راح أتصور معنى كلمة ما. ولكننا في هذه الحالة لا نتصور المعنى فحسب، مو بس راح تجيني صورة الماء، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان قصد بتلفظه ماذا قصد؟ قصد أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا، فأكو إرادة إخطار ذلك المعنى في الذهن، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف اللي هو إرادة إخطار المعنى في الذهن حينما تصدر الكلمة من آلة. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة، وتسمى بالدلالة التصورية. عرفنا الدلالة التصورية، يعني هي الدلالة الناتجة عن وضع الكلمة لمعناها في اللغة، ويسموها الدلالة لغوية، يسموها دلالة وضعية، هاي كلها أسماء لها، تصورية، وضعية، لغوية. قال والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية، وهاي اللي قلنا بيها شنو؟ إرادة إخطار المعنى في ذهن السامع. وللكلام تتم تأتي إن شاء الله. ف والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.